ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا عبادي أنتم تقولون لي اهدنا وأنا ها أنا أهديكم بهذا الكتاب ثم جاءت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء وها نحن بسورة المائدة وفيها تعاليم للهداية أيها الإخوة كل من اتبع أوامر القرآن الكريم سيهدى إلى سعادته في الدنيا وفي الآخرة وكل من خالف أوامر القرآن الكريم فإنه سيتعذب بمقدار مخالفته يتعذب في الدنيا ويتعذب في الآخرة سواء كان فرداً أو أسرة أو مجتمعا وهذا القرآن الكريم نزل لسعادة كل من في الأرض طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد والمسلمون الذين حملوا آيات الله وكلام الله وعملوا بما فيها واجتهدوا في تطبيقها ملكوا العالم القديم وصاروا خير أمة أخرجت للناس واليوم القرآن هو القرآن ورب العالمين ما زال وعده ووعيده موجودا في القرآن الكريم والله يا أيها الإخوة كل أخ بيناتكم كل أخت بيننا أو يسمع هذا الكلام يمتثل أمر الله كما أراد الله يجتهد استطاعته في أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي سيعامله الله تعالى كما عامل سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكما عامل عمر وكما عامل عثمان وكما عامل علي رضي الله تعالى عنهم لأن خزائن الله لا تزال ملأ وعطاء الله تعالى لا يزال مبذولا ما على هذا الإنسان ما عليك أنت أخي إلا أن تفتح كتاب الله تقرأ ما فيه وتعمل كما يريد الله عز وجل وإذا شيء ما فهمته تعال لتسأل عنه لتعمل بما يحب الله تعالى ويرضى هناك سيكرمك الله ويعطيك الله ويرفعك الله والقصص في هذه كثيرة كثيرة جدا قلت لكم أكثر من مرة حدثت الحمد لله الحمد لله فيكم من الشباب الصالحين الخيرين من كان يبحث عن عمل عرض عليه عمل بالربا بالحرام وهو أحوج ما يكون إلى هذا العمل وأذكر أظن بأنه كان المعاش يمكن 500 ألف ليرة سورية أو 300 ألف ليرة سورية قصة صار لها فترة لما جاء ليسألني هل يجوز وقال أنا ما عندي عمل وأريد عملا وها قد أتيح لي هذا العمل وليس ثمة بديل قلت له لا يجوز والله إلى الآن أذكر الموقف أيها الإخوة عندما غرورقت عيناه بالدموع ملأ الدمع عينه لكن هو يريد أن يحبس نفسه حتى لا ينهمر الدمع أمامي بس أنا رأيت عينيهم تلأتا بالدموع قلت له إذا أنت امتثلت أمر الله عز وجل فإن الله سيكافئك. سبحان الله، هذا الأخ بعد أشهر يلقاني يسلم علي يقول: أستاذ ذكرتني. قلت: من أنت؟ قال: أنت، أنا سألتك من أشهر عن هذا العمل. قال: إيه؟ قلت له: إيه إيه صحيح. قال: يا أستاذ، الله أكرمني وأتيحت لي فرصة عمل وأنا بقبض 3 مليون ليرة سوري. كان أظن هذاك كان 300 ألف، صار قبض 3 مليون، مدري 500 ألف بيقبض 5 مليون، بس أنا أذكر 10 أضعاف. قلت: كيف هذا العمل؟ قال: شركة خارج البلد يرسلون لي العمل عبر النت، أنا أجهز لهم العمل وأرسله إليهم، مع فرق العملة عم يطلع هذا المعاش. قلت له: هذه هي الدفعة الأولى، هذا مو كل العطاء الإلهي، الدفعة الأولى ضرب 10، وإلا الله عز وجل بيعطيك 70 وبيعطيك 700، والله يضاعف لمن يشاء. والله يا أيها الإخوة، ما أحد بيننا امتثل أمر الله عز وجل أفرادا أو أسرا أو جماعات إلا الله عز وجل يكرمك، يكرمك في الدنيا ويكرمك في الآخرة، لأن فضل الله مبذول وعطاء الله تعالى واسع. ما عليك إلا أن تحمل هذا الدليل الإرشادي فتقرأه وتفهمه وتعمل بما فيه. الآن في سورة المائدة يقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. في مطلع سورة المائدة في الآية الثانية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. البيت الحرام هو الكعبة وما حولها. العرب كانوا في الجاهلية يسطو بعضهم على بعض، كانت القبائل كيف تعيش؟ تهجم قبيلة على قبيلة فتأخذ منها مالها، تأخذ منها أبناءها عبيدا، بناتها إماء، ثم يبيعون هؤلاء العبيد وبهذا يسترزقون. هذا واحد من أهم أنواع يعني اعتمادهم على المال، بأنهم يغزو بعضهم بعضا. وكان هنا قطاع للطريق كمان يقفون على طرق المسافرين، إذا مر المسافر، إذا مرت القافلة اعتدوا عليه، اعتدوا عليها فأخذوا أموالها ومضوا. سبحان الله، لما جاء الإسلام بسط الله تعالى الأمن على المسجد الحرام وما حوله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني فيها أمان حتى يقوم الناس بأعمالهم ومصالحهم الدينية والدنيوية. طبعا يا أخوان، عندما يبسط الأمن الناس تستطيع أن تبيع وتشتري، الناس تستطيع أن تستأجر وتؤجر، الناس تستطيع أن المعامل أن تتحرك والمتاجر أن تتحرك والأسواق التجارية أن تدور دورتها. إذا كان في أمن، إذا كان في أمن يستطيع الناس أن يأتوا إلى صلاة الجمعة في المساجد، يستطيعون أن يأتوا إلى مجالس العلم، يستطيعون أن يلتقي أحدهم بأخيه حتى يقرئه القرآن، حتى يعلمه أحكام الدين، إذا في أمن. أما إذا الحروب مشتعلة، إذا الفتن مضطرمة، إذا الناس لا يأمن أحدهم أخاه، ستتعطل مصالحهم الدينية وتتعطل مصالحهم الدنيوية. فالله عز وجل امتن على العالمين بأن جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني مكانا آمنا ليقوم الناس بمصالحهم الدينية والدنيوية. هذا واحد، المكان. والشهر الحرام، الآن العرب عندما كانوا يتقاتلون كانوا في الأشهر الحرام لا يتقاتلون، يقولون هذه أشهر معظمة من زمن إبراهيم، فإذا كانت الحرب عندهم مشتعلة ودخلت الأشهر الحرم كانوا يتوقفون عن الحرب. جاء الإسلام وأكد حرمة الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ورجب ومحرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه 4 أشهر. كمان بسط الله تعالى الأمن في هذه الأشهر، فكان الناس يغدون ويروحون ويبيعون ويشترون ويسافرون في مصالحهم. كذلك جعل الله تعالى الهدي آمنة، كان من أراد أن يذهب إلى الحج يسوق معه شيئا من الأنعام، يعني أغنام أو أبقار أو إبل يريد أن يذبحها تقربا إلى الله تعالى في المسجد الحرام أو حول المسجد الحرام. فكان من أراد أن يسوق الهدي يعلم هذه الهدي. هلا أنتم مرات بتشوفوا من يبيعون الخواريف عندنا في العيد عند الأضاحي بتلاقوا عليه علامة حمراء باخخ عليه لون أحمر أو أخضر شان أنه هذا جاهز للأضحية. هم كانوا ما عندهم هذه الأحبار، كانوا يأتون بشيء من الدم ويلطخون به هذا الهدي أطرافه كأنه علامة حمراء. فكل واحد رأى خروفا أو بقرة أو إبلا عليه هذه العلامة كان لا يقربهم، لا يقربونه لأنهم يقولون هذا مهدى إلى بيت الله الحرام. فالحيوان الذي علم هذه العلامة كان آمنا لا يقرب منه أحد. والقلائد كانوا ربما قلدوا هذه الشياه أو الخواريف أو الأبقار قلادة ليعلم بأنها هدي، أو أن الحاج كان إذا أراد أن يحج وضع قلادة وفيها نوع من أنواع أوراق الأشجار، فالناس إذا رأوا إنسانا حاطط قلادة وهالقلادة فيها ورق من أوراق الأشجار يقولون هذا حاج، لا حدا يقترب منه. وهو راجع من الحج كمان يأخذ شيء من أشجار الحرم من أوراق الشجر وكمان يعلق قلادة. فإذا شافوا واحد، حتى النصوص حتى قطاع الطرق، إذا شافوا واحد لابس هالقلادة التي فيها ورق من أوراق شجر الحرم كانوا لا يقربونه. إذا بتلاحظوا أيها الإخوة أن الله بسط الأمن على المكان والزمان والإنسان والحيوان، جعل الله الكعبة البيت الحرام هذا مكان، والشهر الحرام قياما للناس، والشهر الحرام هذا زمان، والهدي هذا حيوان، والقلائد هذا إنسان. فالله عز وجل من دون شرطة ومن دون مخافر ومن دون وزارات وسفارات وإمارات بسط الأمن في الأزمنة والأمكنة والأشخاص والحيوانات. والإسلام يا أيها الإخوة يحب الأمن، وقد امتن الله تعالى على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والإسلام مصلحته مع استقرار الأمن، وأي شيء سواء في البلد سواء في الأرض يزعزع أمن الناس الإسلام يمنعه ويحاربهم. والإسلام يحب أن يكون الناس آمنين، آمنين على أموالهم، آمنين على أعراضهم، آمنين على مصالحهم، آمنين على صحتهم، آمنين في أوطانهم، حتى تتحرك دورة الإنتاج وتتحرك دورة الصناعة وحتى ينتشر العلم بين الناس. لذلك كل واحد بيننا معني بأنه إذا وجد شيئا يثير بلبلة أو يثير خصومة أو يمنع أمنا أن يطفئ مثل هذه الفتنة، لأن الإسلام يحب أن يبسط الأمن في هذه الأرض. وقد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة. الله يكرمنا بكرة كلياتنا نروح على مكة مع بعضنا البعض. في مكة يا أخوان يحرم رفع السلاح للقتال، وفي مكة يحرم هدر الدم، وفي مكة يحرم ترويع الحيوانات. يعني إذا شفت قطة ما بيصير تروعه، وإذا شفت شاة خروف ما بيصير تزعجه، وإذا شفت طير ما بيجوز ترعبه. لذلك أنتم تجدون الحمام في الحرم المكي يمشي أمامكم، وأحيانا بعض الحمام يقف على كتفك، لأنه علم بأن الله أمنه وهؤلاء ما حدا بيناتهم بيقرب عليه. لذلك تجدون أنواع من الحمام تمشي على الأرض بين الناس مع الناس، وربما تجلس أمام الناس، لأنه في مكة يحرم هدر الدم، ويحرم حمل السلاح للقتال، ويحرم ترويع الحيوانات، ويحرم قطع الأشجار. كل شجرة جميلة يحرم أن واحد يقرب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. كمان بس الله يكرمنا نروح المدينة المنورة كمان ما بيصير تساوي أي إزعاجات من هدول. الإسلام يريد من كل مسلم أن يحول المدينة التي يعيش بها إلى مثل هذا النموذج. المتوقع من المسلمين إبراهيم ساواله النموذج هو مكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم ساواله النموذج هو المدينة. لازم أهل الشام يجعلوا مدينتهم آمنة، لا يعتدي واحد على الآخر، لا يرفع سلاح لقتل الناس، لا تراق دماء، لا يتقاتل الأخ مع أخيه، لا يعتدي الجار على جاره، لا يسيء صاحب العمل إلى عماله، لا تمتد يد العمال على يد أصحاب رؤوس الأموال، في أمن. أما وإن الله عز وجل علمنا بأن أبا الأنبياء صنع نموذجا أول، ومحمد صلى الله عليه وسلم صنع نموذجا ثانيا، لازم كل مسلم بكل مدينة على هذه الأرض، في كل بلد على هذه الأرض، أن ينشر فيها الخير، أن ينشر فيها السلام، أن ينشر فيها الحب، أن ينشر فيها الأمان. هيا إخوان، دلالة الله عز وجل، حتى الحيوانات صارت آمنة. تذكرون بأن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما الناس غنيت بفضل الله من مال الزكاة، الرجال والكبار والصغار، كان مسؤول الخزينة يدور في الطريق يقول: هل من فقير سنغنيه؟ هل من أعزب سنزوجه؟ هل من مديون نقضي عنه دينه؟ ما يجي حدا. من الصبح للمساء الناس كلهم صاروا في أمن، صاروا في أمان، صاروا في عمل، صاروا في اجتهاد. دافع الزكاة بيدفع الزكاة، اللي محتاج يأخذ، اللي مو محتاج لا تمتد يده. قال: حتى قالوا إن عمر أغنى الناس. صار الناس كلهم أغنياء، فكان سيدنا عمر يقول: إن الإسلام أغنى الناس، الإسلام هو الذي فعل هذه الفعلة. ثم أمرهم أن يرشوا بذورا، قال، على رؤوس الجبال حتى تأتي الطير وتأكل منها، حتى لا يقال جاع طير أو جاعت شاة في بلاد المسلمين. وعمر كان يقول: والله أنا أخشى أن يسألني الله عن شاة زلت قدمها على شاطئ دجلة، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ يا أيها الإخوة والأخوات، كل واحد منا مسؤول أن يكون سببا لنشر الأمن ونشر السلام ونشر الخير ونشر المودة مع الآخرين. طبعا هذا مرات يكون على حساب مصلحتك، مرات أبوك يزعجك، مرات أمك تجور عليك، قد ماذا تواجهها؟ هل تواجهها هي إذا جارت عليك أنت تجور عليها؟ إذا أبوك أزعجك أنت تزعجه؟ لا، الإسلام يحب الأمن والأمان والسلم والسلام، لازم أبوك يكون مطمئن تجاهك. خير إن شاء الله، لو أبي شد علي أنا سأبقى مطيعا لأبي، سأبقى موصلا الخير لأبي. مرات أخوك أنت تصله وهو يقطعك، أنت تحسن إليه وهو يسيء إليك، شو بتعمل مع أخوك؟ تقول: يا أخي خلاص أساء إلي، والله بدي أسيء إليه. لا، الإسلام بيحب الأمن وبيحب الأمان وبيحب السلام. إذا بقلب الأسرة ما في أمن وأمان، أين سيكون الأمن والأمان يا أخوان؟ مرات رفيقك في الجامع قد يخطئ معك، نحن بشر يا أخوان، أنت صاحبك في المسجد أخطأ معك، شو بتعمل؟ بتقول له مثل ما أخطأت بدي أخطئ معك؟ الله عز وجل يحب الأمن ويحب الأمان وبيحب السلم وبيحب السلام. فإذا بدك تتقرب إلى الله وإنت عم تقرأ القرآن الكريم وهو دليل لهدايتك، افعل كما فعل الله عز وجل، افعل كما فعل سيدنا إبراهيم، افعل كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ جعل الله الكعبة، البيت الحرام، قياما للناس، يعني أمانا آمنا يقوم الناس فيه بمصالحهم الدينية والدنيوية، والشهر الحرام جعله كذلك، والهدي جعلها كذلك، والقلائد جعلها كذلك. ولا يصلح أمر الناس إلا أن يبسط الأمن بينهم. لعلكم تذكرون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة بقي 13 سنة وقريش تناصبه العداء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى المدينة المنورة، لحقوه، أول سنة غزوة بدر، ثاني سنة غزوة أحد، ثالث سنة غزوة الخندق، وهكذا. معناته ما في سلام ولا في أمن، قريش ما زالت تثير ضغائن الناس وتشعل حروبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يطفئ. إلى أن جاء عام 6 للهجرة، فصارت صلح الحديبية. صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم عمل صلح مع قريش، مع أنه الصلح تذكروا القصة، الصلح كانت شروطه جائرة على المسلمين، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم رضي. رضي الصلح كان فيه أنه إذا واحد من المشركين أسلم ولحق بمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد لازم يرجعه. بس إذا واحد من المسلمين كفر ولحق بقريش، قريش ما بترجعه. وفي أنه هالعام محمد ما بيروح العمرة، بيرجع على بيته. وفي أنه بيصير هدنة لمدة 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم وافق، وافق لأن الإسلام يحب الأمن، يحب السلام، وافق لأن الإسلام يحب أن يشيع الخير بين الناس. الإسلام لا يريد قتلا ولا يريد ذبحا ولا يريد تقتيلا ولا يريد حروبا، الإسلام فقط يريد أمن وأمان، ويؤذن له بالكلام. ستسمعون الآية التي بعد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بس تبليغ، ما على الرسول إلا البلاغ. الإسلام لا يريد لا حروبا ولا قتلا ولا تقتيلا. صوروا يا أخوان، كتاب السيرة يقولون، طبعا صلح الحديبية بعد سنة من صلح الحديبية أو أكثر بقليل، قريش نكثت بالعهد وانتهى هذا الصلح. خلال سنة واحدة في صلح الحديبية دخل في الإسلام قد الذين دخلوا خلال 19 سنة ماضيات بمكة، 13 سنة الإسلام وست سنين بالمدينة، صاروا 19 سنة هدون أو 18. خلال سنة واحدة صلح الحديبية دخل في الإسلام قد اللي دخلوا بها 18 سنة كاملة. لأن الإسلام مصلحته مع السلام، الإسلام مصلحته مع الأمن والأطمئنان، الإسلام مصلحته أنه يكونوا أبناء البلد الواحد هيك متكاتفين لا يؤذي بعضهم بعضا. بس بده الإسلام أنك أنت تحكي بلغ، بس بلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، أنا سأبلغكم رسالات الله وأنتم يا شباب مسؤولين، بس بلغوا رسالة الله. وحتى تبلغ رسالة الله لازم يكون الناس مطمئنين. أما لا، الخايف شو بدي بلغوا رسالة الله؟ بيقول لك يا أخي أنا خايف، هلأ مو وقت أنت تحاكيني عن رسالة الله عز وجل. فالله عز وجل قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، لا يصلح أمر الناس إلا أن يبسط بينهم الأمن. وأنتم ترون يا أخوان ورأيتم، عندما يصير نزاع وعندما يصير قتال وعندما يصير مشاحنات ومشاجرات، ما عاد يفرغ الإنسان إلى شيء. بالبيت هلأ، بالبيت إذا الزوج والزوجة دائما بتناقروا، دائما بتخانقوا، دائما بتصادموا. الآن أطباء النفسية يقولون سيتأثر الأولاد، حتى تربية الأولاد لا يستطيعون أن يربوا أولادهم، مفاضين، هو يريد أن يخاصمه وهي تريد أن تشاجره، بقى عقلهم مشغول بالمشاجرات، ما لهم فاضين يربوا أولاد. حتى طبخة منيحة ما بتنطبخ، حتى ترتيب للبيت لا يرتب، حتى تحسين للبيت لا يتحسن. هلا بالشركة وبالمؤسسة نفس الشيء، وبالبلد نفس الشيء، وبالكرة الأرضية نفس الشيء. لذلك الإسلام يدعو إلى بسط هذا الأمن وهذا الخير، ولا يصلح الناس إلا هذا. قال الله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فرض الله وشرع الله هذا الشرائع من الأمن لتعلموا أنه لا يصلح أمر الناس إلا هذا الأمر، والله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. طبعا أيها الإخوة، لما الإسلام جاء بحفظ حقوق الناس، هذا مشان يبسط الأمن. بعض العلماء لاحظ بأن الأمن والإيمان والأمانة، هذه كلمات ثلاثة جذرها اللغوي واحد. الأمن إذا بدك تطلع كلمة أمن من القاموس، همزة ميم نون. إذا بدك تطلع الإيمان، همزة ميم نون. إذا بدك تطلع أمانة، همزة ميم نون. بعدين في لهم متعلقات بهم. الجذر اللغوي لهذه الكلمات الثلاثة واحد، في إشارة واضحة بأنه لا يبسط الأمن إلا إذا انتشرت الأمانة وإذا انتشر الإيمان. سمعتم قبل قليل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واحد من الإخوة السوريين سافر إلى ألمانيا، بده يشتري عفش لبيته، فاشترى في ببيعه عفش مستعمل. اشترى عفش من عائلة مستعمل، باعوا العفش كاملا، هو استأجر بيتا، ففي هذا العفش معروض، حمل هذا العفش وأخذ ودفع ثمنه. هو وزوجته عم يفردوا الأغراض، لقوا بماكينة كهربائية مثل يعني خلاط أو شيء أو طنجرة ضغط أو ماكينة كهربائية، لقوا محطوط مبلغ مالي كبير من اليوروهات، كأنه بيساوي تقريبا شي 10 مليون ليرة سوري، وهن أحوج ما يكون لهم، بس هن من جماعة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، هن من جماعة القرآن، هن من جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هن من جماعة الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. هلا أنت لو لقيت 10 مليون ولو أنت محتاج ولو هالعشرة مليون لأناس غرباء ولو كانوا على غير دينك، ما هو حكم الإسلام في هذا المال؟ ألا لا إيمان لمن لا أمانة له؟ لابد أن يرجع هذا المال إلى صاحبه. فحمل هذا الأخ هو وزوجته، حملوا هالعشرة مليون وراحوا لعند أصحابين البيت اللي اشتروا من عنده العفش، دقوا عليهم قالوا له نحن لقينا بقلب العفش تبعكم هذا المبلغ. هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن، هذا هو الدين. كيف سيكون تعامل هؤلاء مع هذا الرجل؟ حيربح لما يخسر، سيبقى طيلة حياته يكن له احتراما وودا ونفعا وإيصال خير له. وأنتوا يا أيها الإخوة كل واحد بيناتنا معني أن يأمن الناس أموالهم عندهم، لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقهم. والله لو بيكون 100 مليون قدامك ومو إلك ما بتمتد يدك لأنك مؤمن. وهكذا الإيمان يأمن فيه الناس على أموالهم، يأمن فيه الناس على أعراضهم، يأمن فيه الناس على ممتلكاتهم. أنا قلت لكم أكثر من مرة يأتيني السؤال نفسه بس بعبارات مختلفة. بيجي أخ بيقول أنا لم أكن ملتزما وكنت أعمل في مثلا واحد من المحلات وكانت تمتد يدي إلى الصندوق من دون علم صاحب المحل. الآن أنا تاب الله علي وصرت أحضر الدروس وتبت، كيف سأعيد هذه المبالغ إلى أصحابها؟ هلا هذا الأخ الشرطة ما مسكته وإجهزة الأمن ما ألقت عليه القبض، لكن إيمانه هو الذي صحى في قلبه. فالإيمان يبسط الأمن في المجتمع، فصار يفكر كيف بدي يرجع هذا المبلغ إلى أصحابه. هلا هذا أكيد 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 الآن لا يمد يده إلى مال غيره لأن الإيمان استقر في قلبه. فالإسلام أيها الإخوة جاء من أجل أن يبسط الأمن والأمانة بين الناس. ثم قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. شديد العقاب لمن خالف أوامره. يا إخوان هذا الكلام مو مزح، وهذا الكلام مو محتمل أنه بكرة ينزل خبر أنه لا غيروا هذه الآية، هذا كلام الله. اعلموا، الله عم بيقول ديروا بالكم يا عبادي أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. إذا واحد ما بده يأتمر بأمر الله ولا ينتهي نهي الله، اعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب والله نحن أنتم تعلمون كم الواحد فينا ضعيف. إذا كان ألم ضرسك يبكيك، إذا كان ألم ضرسك يجعلك لا تنام في الليل، إذا كان ألم ضرسك لا يجعلك تستطيع أن تعمل ولا أن تدرس ولا أن تفعل شيئا منتجا. فما أضعف هذا الإنسان. اعلموا أن الله شديد العقاب، سواء كان فردا خالف أوامر الله اعلموا أن الله شديد العقاب، وإذا الأسرة خالفت أوامر الله اعلموا أن الله شديد العقاب، وإذا المجتمع خالف أوامر الله اعلموا أن الله شديد العقاب، وإذا أهل الأرض خالفوا أوامر الله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. شديد العقاب لمن خالفه، غفور رحيم لمن أطاعه. إذا أنت أطعت الله عز وجل وشي مرة زلت قدمك، الله غفور رحيم، ارجع إليه أقبل عليه وهو سيقبلك، بس بقال اقبل على الله عز وجل صادقا. ثم قال القرآن ما على الرسول إلا البلاغ. بعد أن انتشر الأمن في الأرض مهمة الرسول أن يبلغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يا إخوان بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الذي سيبلغ؟ إلا أنا بدي أسألكم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ لما ما بلغ؟ بلغ، عاش من أجل تبليغ الرسالة ومات من أجل تبليغ الرسالة، وهو في سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا سافر يشتغل بالدعوة، وهو في الهجرة، في الهجرة وكان ملاحق ومطلوب رأسه حيا أو ميتا، إجا لعنده سراقة يلقي عليه القبض، دعا سراقة إلى الإسلام وأسلم سراقة. تعرفوا القصة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان بلغ في عسره ويسره، وفي قوته وضعفه، وفي حضوره وسفره. طيب بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين مسؤول عن التبليغ؟ أنتم، كل واحد بيناتكم مسؤول أن يكون نائبا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما على الرسول إلا البلاغ، ما عليك شيء إلا أن تبلغ، ما عليك أن تهدي الناس أنت، لأنه مرات أنت بتقول طيب أنا عم بلغ بس ما حد عم يرد علي. خير إن شاء الله، أنت شغلتك بس بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مو اهدي. الذي يهدي الله عز وجل، الذي يلقي الهداية في القلوب رب العالمين. أنتوا يا شباب معني كل واحد بيناتكم يبلغ رفقاته ويبلغ جيرانه ويبلغ أهله، وأنتوا يا بنات كل واحدة تبلغ صاحباتها، تبلغ قريباتها، تبلغ أبنائها. هلأ إذا الله عز وجل رأنا نعمل بهديه، مو أنتوا قلتوا له اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب هذا هو الصراط المستقيم. إذا الآن عم نشتغل هيك، الله يعطينا مثل ما أعطى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سامحوني إذا هذا الأخ قال له لرب العالمين والله يا رب تعرف أنا عندي شغل، كنت أطلع من بيتي الساعة 9 الصباح والله ما أرجع للعشرة، ما لي فاضي. هذا الأخ قال له يا رب تعرف عندي دراسة، أنا كنت بالجامعة ويا لطيف شو صعبة، وكانوا الدكاترة بيصعبوا علينا الامتحانات، فيا رب ما تأخذني عندي فاضي. وهذا الأخ قال له والله يا رب أنا مرتي كانت معذبتني، والله حتجنني هالمخلوقة وما أقدر أسوي. وهذيك الأخت قالت له يا رب كمان أنا مالي فاضية، والله كنت عم بزعل لأنه مالي متجوزة لبين ما أتجوز. كل واحد بيناتنا هيك عنده قصة كمان، وقال له لله عز وجل أنا أنت قلت يا رب يا أيها الرسول أو ما على الرسول إلا البلاغ، بس نحن ما بلغنا فلا تأخذنا. بيقوم الله عز وجل بيقول خير إن شاء الله، نسوا الله فنسيهم. نسوا الله يعني تركوا أوامر الله، مو فاضيين. الله يعينه، الله يعينه، هون عنده شغل خير الله، وهذا عنده التزامات، هذا متدين الديون، هذا يتجوز، هذا يطلق. فالله عز وجل قال نسوا الله فنسيهم، تركوا أوامر الله فتركهم الله تعالى مع همومهم. إذا بتقدر يا شاطر تطلع من هموم الحياة أطلع. نصيحة يا أيها الإخوة، نحن إذا أمرنا الله تعالوا نضع أمر الله على رؤوسنا، مو بس إنك تحمل المصحف تبوسه وتحطه على رأسك، بدك بالحياة العملية تحط أمر الله على رأسك. إذا الله عز وجل دعاك إلى بسط الأمن، كن من يبسط الأمن. إذا دعاك الله عز وجل إلى الأمانة، كن من أهل الأمانة. إذا دعاك الله عز وجل أن تبلغ عن رسوله، فبلغ عن رسوله. طيب يا أخي أنا عم بلغ بس ما حدا مقدر من هالناس، إيه الله عز وجل يعلم ما تكتمون وما تعلنون، لا تخاف، والله كله مسجل عند الله، وسيكافئك في دنياك ويكافئك في آخرتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب.